شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الناس والأزمة. أحدثكم اليوم عن مراعاة حدود الشرع في الدماء والأموال والأعراض. في المكتبة الإسلامية عدد أيها الإخوة والأخوات من الكتب التي تحدثت عن كبائر الذنوب، عد فيها مصنفوها الذنوب الكبائر. تعلمون أيها الإخوة أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. الآن بعض المؤلفين وقع له أن يجمع الذنوب الكبائر في مصنفات، من سرقة وقتل وقذف وزنا وكذب وتطفيف وغيرها. الآن هؤلاء الذين ألفوا في الذنوب الكبائر من العلماء اختلفوا في بعضها، هل هي من الكبائر أو من الصغائر؟ غير أن العلماء جميعهم أجمعوا على أن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من الكبائر، ما اختلف في هذا الأمر أحد، لكنهم اختلفوا في أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تعالى. خلصوا إلى أن الصحيح المنصوص عليه أن أكبرها بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله بغير حق، معناها في اتفاق بأن القتل من الكبائر، وهناك اتفاق بأن أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تعالى قتل النفس التي حرم الله بغير حق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه في سورة النساء. مرتان أيها الإخوة، وانظروا ماذا يترتب على من قتل مؤمنا متعمدا: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، واحد، وغضب الله عليه، عياذا بالله تعالى، اثنين، ولعنه، ثلاثة، وأعد له عذابا عظيما. لذلك صار في اتفاق بأن أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله قتل النفس التي حرم الله بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. روى الحديث النسائي. روى إسماعيل بن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا. كل مرة ابن عباس عجب من هذا السائل ومن هذا السؤال. هو يسأل هل للقاتل توبة؟ ابن عباس يقول: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، أن له توبة؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، يعني ممسكا بمجمع ثوب قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما، تسيل دما، حتى يوقفا، فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى: ربي هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. رواه الإمام الطبراني. من أجل هذا أيها الإخوة، كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول خلافا للأئمة الأربعة، يقول لا توبة لقاتل. الأئمة الأربعة يقولون، يعني الشافعي وأبو حنيفة والإمام مالك وأحمد بن حنبل، يقولون لا، القاتل له توبة إذا استسمح من أهل المقتول، إذا دفع الدية، إذا التزم الكفارة، إذا أقبل على الله عز وجل بالتوبة والرجوع وصدق الإنابة، يقولون له توبة. لكن سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول لا توبة لقاتل، تشديدا وتنفيرا وإبعادا للناس عن القتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. في الأزمات أيها الإخوة، مطلوب إلينا جميعا أن نتنبه إلى مسألة الدم الحرام، لأن الأمر على درجة من الخطورة، وعلى درجة من الفساد، وعلى درجة من السوء، إذا استشرى في ديار المسلمين، أو إذا استشرى في البلاد والعباد عامة، نسأل الله السلامة. لما قتل قابيل هابيل، قال الله تعالى في سورة المائدة: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. وفي الآية التي تليها: فأصبح من النادمين. والآيتان في سورة المائدة. المفسرون قالوا: حصل له خسارة الدين والدنيا، وحصل له أنواع الندامة والحسرة والحزن، وهكذا كل قاتل ظلما، فيحصل له ذلك الخسار والندم الذي لا دافع له. الله عز وجل قال: فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين، معناها كل قاتل ظلما سيصبح من الخاسرين وسيصبح من النادمين. فقولوا يا أيها الإخوة: لمن رأيتموه تتلوث أياديه بدماء الناس فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لأهل اليمن: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نسأل الله السلامة. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ورطات الأمور يعني مهلكاتها. إن من ورطات الأمور يعني من مهلكات الأمور. فيا جماعة، يا شباب، يا رجال، يا نساء، يا صغار، يا كبار، الدم في الإسلام والروح في الإسلام والنفس في الإسلام غالية، فليس لأحد أن تتلوث أياديه بدماء الأبرياء. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. لكل ما سبق أيها الإخوة، حرم القتل في الشريعة الإسلامية، وكذا في كل الديانات السماوية. في كل الديانات السماوية القتل بغير حق، القتل الظلم محرم. فالإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله واعتدى على صنعه في أرضه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فواجب كل عاقل في الأزمة خاصة وفي الأوقات عامة أن يرعى حدود الله وأن لا يتعدى حدوده في قتل الأبرياء. والشريعة أيها الإخوة كما حرمت القتل بغير حق، حرمت الإعانة عليه والأمر به. إذن القتل محرم، والإعانة على القتل محرم، والأمر بالقتل محرم. فكل من قتل مؤمنا بغير حق أو أعان على قتله أو أمر بقتله فهو شريك في الجرم، شريك في الإثم. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، نسأل الله السلام لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. قالت له المرأة هذه التي تقع في الفاحشة والحرام، قالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. الله أكبر، تمادي بالمعصية يا أيها الإخوة. يبدأ الإنسان نسأل الله السلام بترك الآداب، ثم ينتقل إلى ترك السنن، ثم ينتقل إلى ترك المفروضات، ثم ينتقل إلى فعل المحرمات، ثم ينتقل إلى فعل الكبائر، ثم ينتقل إلى فعل أكبر الكبائر. يعني ما يكفي بأنها هي تفعل الفاحشة نسأل الله السلام في غيبة زوجها، قالت إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، الآن وصلت إلى أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. قال فأبى، فامتنعت منه، فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، أربعة اجتمعوا. فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وألقوه في بئر، ثم ظهر الحادث وفشى بين الناس، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، واعترف الباقون، فكتب بشأنهم إلى عمر رضي الله تعالى عنه، عمر في المدينة، فكتب عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الناس والأزمة، وأنا أتحدث معكم في حلقة اليوم عن حرمة الدماء والأعراض والأموال. وسبق أيها الإخوة أن العلماء لما صنفوا في كتب الكبائر اختلفوا في بعض الذنوب، هل هي من الكبائر أو من الصغائر، لكن كلهم اتفقوا على أن القتل، نسأل الله السلام لنا ولكم، على أن القتل هو من الكبائر. وتدارسوا هل هذا القتل كبيرة أو من أكبر الكبائر، ما هي أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تعالى، الذي خلصوا إليه بأن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى قتل النفس التي حرم الله بغير حق. وذكرت بأن القتل محرم، والإعانة على القتل محرمة، والأمر بالقتل محرم. وكنت أتحدث في قصة امرأة كانت في صنعاء، لها خليل غاب عنها زوجها وترك عندها غلام في حجرها ليس منها، يعني هو ابن له من غيرها، تركه عندها ثم سافر، ف فهذه المرأة ذهبت إلى خليل لها عياذا بالله تعالى وبغت معه. يوم من الأيام قالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى أن يقتله، قالت لا بد أن تقتله وامتنعت منه فقرر قتله. فاجتمعت هي وهو ورجل آخر وجاري على قتله، ولما حقق في الأمر في صنعاء اعترف هذا الخليل السيء واعترف الرجل، وجيء بهؤلاء الأربعة واعترفوا بأنهم قتلوا الغلام. رفع الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المدينة، فكتب بشأنهم، سيدنا عمر كتب بقتلهم جميعا، وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. سيدنا عمر جاء بهذا الكلام من حديث يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، نسأل الله السلام. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. والحديث رواه الإمام الترمذي. أرأيتم أيها الإخوة خطورة الدم الحرام، خطورة قتل النفس التي حرم الله؟ كل هذا الذي تسمعون إنما هو زيادة في صيانة دم المرء المصان دمه وحماية للأنفس في الإسلام، بل الأمر أكبر من ذلك. فقد جاء في الحديث من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. بشطر كلمة، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، يعني إذا قال أق نصف الكلمة أو بأي مساعدة من المساعدات. قال المناوي في فيض القدير وذلك لأن القتل أخطر الأشياء شرعا وأقبحها عقلا. الطبي يقول وهذا وعيد شديد لم يرى أبلغ منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، رواه أبو داود. فالأمر خطير جدا يا أيها الإخوة، فلا يتساهلن امرؤ في مسألة الدم الحرام. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نافلة. جاء في سنن النسائي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، يعني يوم القيامة، فيقول يا رب هذا قتلني، فيقول الله عز وجل لما قتلته؟ فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، يعني أنا من جماعة فلان وفلان هو الذي أمرني، هو الذي أطلق يدي في قتل الناس، فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول فإنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. حديث أخرجه النسائي. في رواية يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته على ملك فلان. قال راوي الحديث فاتقها، يعني فاتقي هذه السيئة القبيحة المؤدية إلى مثل هذا الجواب الفاضح. ختاما أيها الإخوة، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. يقول الإمام الذهبي في كتابه النفيس سير أعلام النبلاء وكل قاتل مقتول، قاعدة وكل قاتل مقتول. ذات صباح أسفر الفجر عن رجل مقتول في حديقة منزلية، إنه البواب، قتل في ظلمة الليل ولاذ القاتل بالفرار. اتصل صاحب البيت وكان تاجرا كبيرا بالشرطة، فوصلوا سريعا وشرعوا يأخذون البصمات والأدلة الجنائية التي تكشف القاتل، أو تعطيهم طرف خيط يكون القاتل في آخره. الغريب أن الأدلة كلها كانت تشير إلى هذا التاجر، مع أنه تاجر له تاريخ نظيف. ترى ما حاجته إلى أن يقتل البواب؟ لماذا أبقاه بعد قتله في حديقة بيته؟ لماذا اتصل بالشرطة؟ حبسوه على ذمة التحقيق. ظل البحث جاريا حتى ثبت للشرطة بدليل أكيد أن هذا التاجر هو القاتل، لكن مع كل الأدلة التي تردي التاجر، ظل التاجر ينكر هذه الجريمة ويحلف الأيمان أنه ليس القاتل. في ليلة جلسة النطق بالحكم لم يذق التاجر طعم النوم، كان يبكي ويبكي ويطلب من الله العفو والستر. في الصباح خرج من زنزانته إلى المحكمة، استمع القاضي إلى محامي الادعاء، محامي الدفاع، استعرض الأدلة. بعد استعراضات مرات ومرات ثم جاءت جلسة النطق بالحكم. إنه الإعدام. ما إن سمع هذا التاجر بحكم القاضي حتى تبسم ثم صرخ: أيها القاضي، أيها القاضي، قبلت حكمك في القضية، لكن تأكد أني لست القاتل، فابحث عن القاتل الحقيقي. لكن فلانا الفلاني قتلته من 20 سنة على أثر اختلاف مالي بيننا، وأغلق يومها ملف القضية وصدر الحكم ضد مجهول، فهذا الحكم اليوم بذاك الفعل. أما البواب فلست من قتلته، فابحثوا عن القاتل. كل قاتل مقتول، بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين. إخوتي المستمعون وأخواتي المستمعات، هذا حديث عن واجب من واجبات المرء في الأزمات، مراعاة حدود الشرع في الدماء. وكما كان هناك تحريم وتنكيل وتنفير من أن تتلوث أيدي الناس في دماء الأبرياء، كمثل هذا الحديث حديث عن حرمة تلوث الإنسان بعرض حرام أو بمال حرام. أتذكرون يا جماعة خطبة الوداع؟ الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في البلد الحرام، في أشرف زمان يوم عرفة، في مكان طاهر، في جمع طاهر، في زمان طاهر، في شعيرة من أطهر الشعائر. ماذا خطب في حجة الوداع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين اجتمعوا حوله ولم يجتمع حوله من العدد مثل ما اجتمع في تلك الحجة وفي تلك الخطبة في خطبة عرفة، قال لهم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. كيف العلماء يقولون كيف واحد يكون دمه حرام عليه، ماله حرام عليه، عرضه حرام عليه؟ قال: لأن مال أخيك كمالك، وعرض أخيك كعرضك، ودم أخيك كدمك. فلذلك شبهه بعرضك ودمك ومالك. إن دماءكم، يعني حرام عليك أن تعتدي على دم أخيك إلا بحق، أو على عرض أخيك بغير حق، أو على مال أخيك بغير حق. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ثم يقول الحديث الذي تحفظون: كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة، في شهركم هذا، شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، في مكة المكرمة، في البلد الحرام. يا جماعة، ما تقولون لو أن إنسانا سرق من قماش الكعبة قطعة؟ بالله عليكم، لو أن إنسانا دخل الكعبة وسرق منها شيئا من خواص الكعبة ما نقول فيه؟ قال: مال أخيك كحرمة الكعبة وحرمة يوم عرفات وحرمة البلد الحرام وحرمة الشهر الحرام، عرض أخيك حرمته كحرمة هذه الشعائر العظيمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فيا أيها الإخوة، هذا الكلام بالنسبة للإنسان المؤمن الذي يراقب الله ويراقب أمره ويراقب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراقب الانضباط بالدين، هذا الكلام عام في كل الأوقات. لكن الحق يا أيها الإخوة والأخوات، نحن في الأزمات خاصة إذا ضعف الأمن، وخاصة إذا فشى بين الناس تفلت أمني، فإن الإيمان هو الذي يضبط المرأة المؤمن حتى لا يعتدي على دم أخيه ولا على مال أخيه ولا على عرض أخيه. ولن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا تلجئنكم شدة إلى اقتراف ما حرم الله، وإياكم والدماء والأعراض والأموال الحرام فحسابها شديد. نسأل الله تعالى أن يجنبنا سفك الدماء، وأن يقينا الوباء والغلاء وتسلط الأعداء. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.